الأقدام فلا أحد أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأستغفر الله. كلام يقع في الشرف الثالث وهو قول المصنف وأن لا يكون سفره معصية. الشرط الرابع اشتراط عدم كون السفر معصية مما لا خلاف ولا إشكال فيه. اتفقوا على ضرورة أن لا يكون السفر معصية، وقد دلت عليه مجموعة من الروايات. من الروايات صحيحة عمار بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من سافر قصر وأخطأ إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو في معصية الله. من سافر قصر وأخطأ إلا أن يكون السفر في معصية الله. الرواية صريحة في أن السفر إذا كان سفر معصية لا يجب التقصير، بل يجب البقاء على الاتباع. رواية أخرى: دخل رجلان على أبي الحسن الرضا عليه السلام بخراسان فسألا عن التقصير، فقال لأحدهم: ما وجب عليك التقصير؟ لأنك قصدتني وجب عليك التقصير. مسافر أنت فيجب عليك التقصير، لأن سفرك سفر مباح، بل سفر راجح لأنك قاصد للإمام المعصوم. وقال للآخر: وجب عليك التمام لأنك قصدت السلطان، قصدك للسلطان وإطاعة السلطان وكونك من أعوان السلطان، هذا يوجب عدم التقصير والبقاء على التمام. لأن سفرك الغاية من السفر هو المعصية، هو الكون من أعوان السلطان. فالرواية فصلت بين سفر المعصية وبين سفر الطاعة. أيضا رواية أخرى إلي غرض في تعدد الروايات، رواية عبيد بن زرارة قال عن الرجل يخرج إلى الصيد: أي يقصر أم يتم؟ قال: يتم، لأنه ليس بمسير حق. هذا السفر ليس سفر حق، ليس مسير حق. الرواية الأولى التي قالت في معصية الله، قال السفر في معصية الله، هذه رواية مطلقة تقول أن السفر إذا كان في معصية الله لا يجب فيه التقصير، بل يجب فيه التمام. بعض الروايات الأخرى فرقت، يعني فصلت هذا الإطلاق، بينت هذا الإطلاق، وقالت يعني معنى الروايات أن السفر إذا كانت الغاية للسفر معصية فهو سفر معصية، كمن يسافر وغاية المعصية، كمن يسافر للاجتماع مع امرأة على غير الحلال، غاية من السفر هو التحريم، هو المعصية، فالسفر حرام بغايته. ومرة لا يكون نفس السفر، نفس قطع المسافة هو سفر حرام. الحرام يحمل على نفس السفر، نفس السفر هو حرام، نفس السفر ونفس قطع المسافة هو حرام. هذا الرواية الأخيرة دلت عليه، قالت ليس بمسير حق، يعني نفس المسير ونفس السفر هو ليس بحق. فإذا صحيح الرواية مطلقة قالت سفر المعصية أو المعصية، لكن الروايتين الأخيرتين فصلت. الرواية الثانية للإمام يقول: لأنك قصدتني ولأنك قصدت السلطان، هذا التحريم يرتبط بشنو؟ بالغاية. الغاية وإن كان السفر نفس السفر، المسير على دابة مباحة مثلا في جو المباح، ما بكل تحريم، هو في المباحات على الدابة المباحة سافر، ما بكل تحريم لنفس السفر. السفر إنما يكون حراما لأجل غايته، الغاية هي محرمة لأنك قصدت السلطان. أما الرواية الثالثة الأخيرة قالت ليس بمسير حق، نفس المسير نفس السفر هو ليس سفرا حقا، كمن يسافر نفس السفر يكون حرام. مثل إيش؟ مثل أن يسافر العبد الآبق، العبد إذا أراد أن ينهزم أن يفر من سيده، نفس السفر، نفس هذا السفر هو محرم، مو الغاية، هو أصلا ما عنده غاية، هو يريد يصل إلى مقصد، إلى غاية، لا لأجل نفس هذا المقصد، فقط يريد يبتعد عن السيد، هذا نفس السفر حرام. وقد يقال نفس هذا الكلام في نشوز الزوجة، الزوجة الناشز التي نشزت عن الزوج وخرجت عن طاعته، هذا نفس سفرها هو سفر حرام، لأن هذا السفر لابد أن يكون بإذن الزوج، إذا لم يكن السفر بإذن الزوج كان نفس السفر مباحا، وإن خرجت لطاعة وإن خرجت لزيارة أو نحو ذلك، الغاية قد لا تكون محرمة، الغاية قد تكون ليست فقط مباحة بل قد تكون مستحبة كما في الزيارة، لكن نفس السفر هذا السفر معصية. المسير ليس مسير حقا، نفس المسير ونفس السفر ليس بمسير حقا، لذلك عمموا قالوا أن السفر يعد سفر معصية، سواء كانت الغاية هي المعصية أو نفس السفر هو الذي يكون محرما، سواء كانت الغاية هي المحرمة أو نفس السفر هو المحرم. الشارع صرح بمسألة الغاية المحرمة لكن لم يذكر نفس السفر المحرم، ولعل ذلك لوضوحه، لكن أمثلته حينما مثل بالأمثلة ذكر ما كان السفر نفسه هو معصية وحرام، نفس السفر كان حراما كما في العبد الآبق والزوجة الناشب. الشارح اللي ذكره قال سواء كانت الغاية محرمة أو الغاية مشتركة، الغاية محرمة قلنا هو يسافر لمحرم، يسافر مثلا لمنطقة، يسافر لمنطقة حتى مثلا العياذ بالله يشرب الخمر، الخمر ما موجود في بلده أو الظروف في بلده لا تسمح بشرب الخمر، هو عايش في النجف مثلا، الأوضاع الاجتماعية لا تسمح بشرب الخمر بهارا، فيسافر إلى بلد آخر يشرب الخمر علنا، هو سفر الغرض من هذا السفر هو شرب الخمر، هذا السفر سفر معصية، فكانت الغاية محرمة. أو لا، حتى إذا كانت الغاية مشتركة كمن يسافر مثلا بالصين يستورد بعض البضائع، يستورد مثلا ملابس أطفال، يستورد قرطاسية، احنا مقبلين على موسم الدراسة، لكن بالأثناء أيضا يستورد بعض آلات اللوح والطرف، فسفر غاية سفر مشتركة بين الحلال كالتجارة بالمباح وبين الحرام كالتجارة بالحرام، التجارة بالمباح مباحة والتجارة بالحرام محرمة، فغاية مشتركة بين الحلال وبين الحرام، هذا فرد ثاني. الفرد الثالث ما لو كان السفر مستلزما للحرام، غاية السفر مستلزمة للحرام، هو السفر بنفسه ليس حراما لكن غايته مستلزمة للحرام، كمن يسافر لزيارة الأرحام، لزيارة الأقارب، سفر مباح بل سفر راجح وقد يكون مستحبا، لكن هو يقطع طريقا ويسلك طريقا يخشى عليه من هذا الطريق، يؤدي هذا الطريق إلى هلاكه، هو يعلم بسلوكه بهذا الطريق، هو يعلم بهلاك نفسه أو على الأقل يظن ظنا قويا بهلاك نفسه أو تلفي وهلاك مال محترم، هو يحمل معه مالا كثيرا، هو حينما يسلك هذا الطريق يخشى على ماله من التلف، فصحيح نفس السفر ليس محرما وغاية السفر ليست محرمة، لكن نفس السفر يستلزم محرما وهو إهلاك النفس أو إهلاك المال المحترم، هذا مثال لمن؟ مثال لما كان السفر أو غاية السفر تستلزم الحرام، لا الغاية حرام هو رايح يزور أقاربه، ولا نفس السفر حرام، السفر بنفسه ليس بحرام، ولذلك لو تجرد هذا السفر عن اللازم، شوف شلون نقول يستلزم، إذا كان هذا السفر لا يقترن بهذا اللازم بهذا العرض الذي عرض عليه، لو كان مثلا يسلك طريقا آخر لا يخاف على نفسه ولا يخاف على ماله لكان السفر في نفسه مباح. إذا نفس السفر مباح، لكن هذا السفر يستلزم محرما. على كل حال سواء كانت الغاية محرمة أو الغاية مشتركة أو تستلزم محرما، في جميع تلك الصور يعد هذا السفر سفر معصية فلا ترخيص فيه بالقصر، بل لا بد من البقاء على التمام. ثم الشارح يقول بعد ذلك يلحق بهذه الأحكام الثلاثة كل سفر يؤدي إلى تفويت الواجب، كل سفر يؤدي إلى تفويت الواجب هو سفر معصية، كمن سافر بعد الزوال من يوم الجمعة بعد النادى المنادي لصلاة الجمعة، بعد المنادات لصلاة الجمعة بعد دخول الوقت وبعد الزوال هو سافر، هذا السفر يؤدي إلى تفويت الواجب، بمجرد أن دخل الوقت واجتمعت الشرائط وجبت الصلاة عليه، وجبت صلاة الجمعة عليه، إذا سافر هذا السفر يفوت الواجب، يتنافى هذا السفر مع الواجب ويفوت الواجب. نعم إذا أراد السفر قبل الزوال قبل دخول الوقت أمكن ذلك، أمكن أن يسافر قبل الزوال، لأن المسافر حينما يسافر يخرج عن موضوع الوجوب، ينقلب موضوع الوجوب إلى موضوع عدم الوجوب فلا تجب الصلاة عليه، أما بعد الزوال بعد أن دخل الوقت ونادى المنادي للصلاة يحرم السفر، هذا السفر يكون من قبيل سفر المعصية. قال وأن لا يكون السفر معصية، الشارح يقول بأن تكون غاية السفر معصية، الغاية معصية راح يمثل بالأمثلة، قال أو مشتركة، أو مشتركة بينها يعني بين المعصية وبين الطاعة، الغاية إما أن تكون معصية وإما أن تكون الغاية مشتركة بين المعصية وبين الطاعة، قلنا كمن يسافر للتجارة بالمباحات وبالمحرمات، أو مشتركة بين المعصية وبين الطاعة أو مستلزمة للمعصية، أو تكون الغاية مستلزمة للمعصية. بدأ يمثل كالتاجر في المحرم، هذا التاجر في المحرم مثال المن مو مثال الأخير كما قد يظهر من العبارة، لا مثال للأول، مثال للأول، هو قال بأن تكون الغاية في السفر معصية، يعني شنو غاية السفر معصية؟ يقول أنا أروح أتاجر أسافر للتجارة لكن بمحرم، يقول غايتك هي التجارة بمحرم حرام فهذا سفر معصية، هذا مثال لما كانت الغاية محرمة، أصل الغاية محرمة، مثال للأول. والآبق كالتاجر في المحرم والآبق، هذا الآبق مثل ما قلنا، قلنا مثال المن مثال لنفس السفر معصية، الآبق الآبق لاحظوا خلينا نتصور عبد آبق مذعور هرب من سيده، يقول له وين تروح؟ يقول ما أعلم ما عندي غاية، وين تروح؟ مجرد أن يفر من سيده من السيد الظالم، أقول نفس هذا السفر هو معصية بغض النظر عن الغاية، مرة يقول أروح إلى أقاربي عندي أخويا هناك أروح أزوره مثلا أروح أبقى يمين، أو أروح مثلا لغاية المحرم أروح أشرب الخمر والعياذ بالله حتى أخلص من ضيم هذا السيد الجار، فمرة تكون غاية محرمة مرة تكون غاية مباحة، لكن نفس سفره ونفس هذا قطع للمسافة هو محرم، نفس إباقة وخروج عن طاعة السيد هذا محرم، فهذا مثال علمي مو مثال لما كانت الغاية محرمة، لا لنفس السفر محرم، لكن الشارح ما بين العبارة قد يقال لوضوحه، لأن هذا كون السفر نفسه محرم هذا قد يقال من أوضح مصاديق المعصية، كالتاجر في المحرم والآبق والناشز، الناشز نفس الشيء نفس الآبق، والساعي في ضرر محرم، الساعي في ضرر عفوا في ضرر محترم، شخص يسعى في ضرر شخص محترم كالمؤمن أو مال محترم، يروح يسعى في سبيل أن يتلف أموال جيرانه أموال جيرانه أموال محترمة يحرم إتلافه، فهو يسعى في إفلات محترم. هذا محترم صفر صفر علم صفر لشخص محترم كالمؤمن أو لمال محترم كمال المسلم. قال والداعي على ضرر محترم، هذا أيضا مثال لما كانت الغاية فيه محرمة، ونفس السفر ليس بحرام، لكن هو يسافر يتعب نفسه ويسافر ويدفع كروة في سبيل أن يصل لأجل أن يتلف أموال الناس المؤمنين أو يؤذي نفس المؤمن يهلك مؤمنا. قال والساعي في ضرر محترم وسالك طريق، هذا المثال مثال للآخر للأخير للمستلزمة للقسم الثالث للمستلزمة، وسالك طريق يغلب فيه العطبة الهلاك العطب والعطل الهلاك ولو على المال، يسلك في طريق هذا الطريق في الأعم الأغلب في قطاع طرق في قطاع طرق نفس هذا الطريق سلوكه غالبا يؤدي إلى الموت إلى الهلاك أو على الأقل يؤدي إلى إفلات مال مجحف إثلاث مال كثير ضياع مال كثير مجحف بحقه، نقول له هذا السفر بالنسبة إليك حرام. قال وسالك طريق يغلب فيه العطب ولو على المال، مو مطلق المال خصوص المال المجحف، وإلا أن يتلف الإنسان مالا أو أن يتسبب في إثلاث مال قليل غير مجحف بحقه هذا قد يقال بعدم حرمته وبجوازه، ولو على المال على الأقل المال المجحف القدر المتيسر. وألحق به ألحق بسفر المعصية تارك كل واجب به، تارك كل واجب بالسفر بالسفر يترك الواجب، مثل يكون كمن سافر بعد زوال يوم الجمعة، هو بسبب السفر يترك صلاة الجمعة بواسطة السفر يترك صلاة الجمعة. وألحق به تارك كل واجب به يعني بالسفر بحيث ينافي السفر الواجب، وهي المعصية مانعة ابتداء واستدامة. الشارح بعد ذلك يقول احنا كما نشترط أن لا يكون السفر معصية في الابتداء، أيضا نشترط أن لا يكون السفر معصية في الأثناء. احنا اشترطنا من أول الأمر حينما يسافر المسافر من بيته حينما يخرج من بيته نقول أنت قاصد قطع المسافة، يقول نعم، نقول له أنت سفرك سفر مباح لو معصية، يقول لا سفر مباح. نقول له إذا أنت تحققت عنده الفراغ في الابتداء في أول السفر، فإذا كان سفر معصية في الابتداء نقول له أنت وظيفتك شنو؟ وظيفتك التمام لاختلال هذا الشرط الرابع. أيضا كما نشترط أن يكون السفر مباحا في الابتداء نشترط أن يكون السفر مباحا في الأثناء، يعني ساعة ابتداء في السفر هو كان الغرض من سفره المباح، غايته في سفره السفر المباح، لكن في الأثناء تغيرت غايته من زيارة الأقارب مثلا العياذ بالله إلى شرب الخمر، يقول أنا أروح إلى بغداد أشرب الخمر ما أزور أقاربي، أرجع أقول للأهل زر الأقارب، فيعدل من هاي النية المباحة إلى نية المعصية في الأثناء. هذا شنو حكمه؟ نقول هذا أيضا كذلك هذا حكمه سقوط الترخيص، الترخيص يسقط، التقصير يسقط ويجب عليه الإتمام، يجب عليه الإتمام في صلاته. أما في مسألة الابتداء خلينا نقرأها ثم نجي إلى هذا الشرط الابتداء، وهي المعصية. قال وهي المعصية مانعة النية من الترخيص أو من التقصير، المعصية مانعة من التقصير وتمنع من أن تكون وظيفة المسافر التقصير بل تكون وظيفة الإتمام، ابتداء كما سنبين الآن كله ابتداء واستدامة، حتى في الاستدامة لابد أن لا ينوي المعصية في الأثناء، لابد أن يستمر على هذا القصد، قصد الإباحة، ولا يعدل إلى المعصية. مجرد أن يعدل إلى المعصية تنقطع الرفة وينقطع التقصير وتنقلب وظيفته إلى التمام. فلو عرض هذا، فلو تفريع على الاستدامة، شلون استدامة؟ يقول فلو عرض قصد المعصية في أثناء السفر، إذا في أثناء السفر عرض وياك الصديق سوء هو غرر به، قال له احنا إما رايحين لهالمكان خلي نروح ذاك المكان، فعرضت المعصية في أثناء السفر انقطع الترخيص، ينقطع الترخيص لفقد شرط وهو شرط الإباحة، إباحة السفر. حينئذ انقطع الترخيص حينئذ عرضت المعصية، مجرد أن تعرض المعصية ينقطع الترخيص. وبالعكس، بالعكس يعني شنو؟ يعني هذا أصل الشر، أصل الشر إذا كان هو من أول الأمر قاصد المعصية، لكن هو يا صديق مؤمن، صديق حسن، قنع نهى عن المنكر وحاول أن يقنعه، قال له روح البغداد نزور، ليش روح البغداد؟ هاي القضية المحرمة، روح نزور. فعدل في الأثناء من المعصية إلى الإباحة، إلى السفر المباح. يسألون يقولون إحنا شلون نصلي؟ أفتونا مأجورين، شلون نصلي؟ نقول إذا كان الباقي، إذا كان الباقي مسافة، إذا كان الباقي من حين عدلوا من المعصية إلى الإباحة، من حين عدولهم إلى المقصد، إذا كان مسافة 8 فراسخ، فذول حكمهم حكم ما لو أنشأوا السفر من الآن، يكون حكمهم شنو؟ التقصير، واضح. ليش؟ لأن قاصدين لقطع المسافة. أو لا، أو هم حين وصولهم للمقصد مثلا تغيرت النية من المعصية إلى الإباحة، حين وصولهم للمقصد، وكان الرجوع لوحده 8 فراسخ فما زاد، كان الرجوع لوحده شنو؟ مسافة. أيضا في هاي الحالة لابد أن يقصروا، لأن نفس الرجوع هذا هو سفر، هذا سفر الرجوع هو بنفسه موجب للتقصير. أما إذا كان الرجوع لوحده ليس بمسافة، الرجوع لوحده مثلا 7 فراسخ أو 6 فراسخ، وبالأثناء هم عدلوا من المعصية إلى الإباحة، فأفرض مثلا بقى فرسخين بالذهاب وبالرجوع مثلا 6، فالمجموع يصير 8. هذا شنو حكمه؟ الشارح يقول هذا غير كاف في التقصير، هذا غير كاف في التقصير. صحيح إذن احنا ما نقلد الشهيد الثاني كما انبه اكثر من مرة، عندنا فرسخين بالذهاب و6 فراسخ بالرجوع، الشهيد الثاني الشارح يقول هذا غير كاتم في التقصير. ليش؟ ليش نقول؟ لان الشهيد الثاني عنده مبنى خاص به، يقول ان حكم الذهاب والاياب كل واحد حكم مستقل، حكم الذهاب حكم مستقل والإياب حكم مستقل، لابد أن يكون كل منهما شنو بنفسه مسافة حتى يجب التقصير. أما أن نلفق من بعض من الإذهاب والإياب هذا غير كاتب في التقصير، ومر علينا نظير لذلك فيما تقدم. خلي نقرأ هذا وقد نرجع إلى النظير. قال وهي مانعة ابتداء واستدامة، فلو عرض قصد المعصية في أثناء السفر انقطع الترخيص حينئذ. وبالعكس، بالعكس يعني شنو؟ يعني ما عرضت المعصية، بالعكس كان أكو معصية ثم عرضت الإباحة، عرضت الطاعة، بالعكس هذا شنو حكمه؟ يقول أيضا كذلك، أيضا ينقطع الترخيص ويشترط حينئذ. وبالعكس يعني نفس الحكم، كل واحد إلى حكمه. ويشترط حينئذ، هاي الحالة الثانية كان معصية ثم عرضت الطاعة، يشترط حينئذ كون الباقي مسافة، ولو بالعود. قبل أن نكمل العبارة، يشترط كون الباقي مسافر، يعني حينما عدلوا من المعصية إلى الطاعة كن هذا الباقي شنو اللي باقي من مكان العدول إلى المقصد لابد أن يكون مسافر، أو لا نفس العود هو شنو هو مسافر، هذا أيضا يكفي في الترخيص وفي التقصير. أما أن ينضم بعض من الذهاب بعد العدول والرجوع هذا لا ينضم، هذا الانضمام إذا كان يؤلف المسافة من دون أن كل واحد منهم مسافة هذا لا يكفي في التقصير. قال ويشترط حينئذ كون الباقي مسافة ولو بالعود، ولو بالعود يعني شنو؟ يعني مثل مثالنا كما لو عدلوا في المقصد وكان العود لوحده مسافة هنا يفطرون، ولا يضم باقي الذهاب إليه إلى العود ما ينضم، هاي الفرسخين اللي بقى من الذهاب ما ينضم إلى ستة فراسخ من الإياب، وإن كان المجموع ثمانية فراسخ لما قلنا من أن الشارع عنده رأي خاص وهو أن كل من الذهاب والإياب إلى حكم مستقل، وتقدم نظيره هذا في مسألة السابق، أنا عندي صفحة 477 السابع هو ذكر سابقا، قال ولا يضم إليه ولا يضم إليه مما بقي من الذهاب بعد القصد، لا يضم إليه منه يعني قلنا الرجوع لا يضم إليه مما بقي من الذهاب بعد القصد متصلا، هذا مما بقي متصلا به بالرجوع، لا يضم إليه مما بقي به متصلا يعني الرجوع هذا ما ينضم إلى ما بقي من الذهاب، هذا تطبيقه فيما سبق بالسابق وتطبيقه هنا بالنشارة إلى رأي خاص أن كل من الذهاب والإياب إلى حكم خاص. ثم قال وأن يتوارى عن جدران بلده، هذا الشرط الخامس. الشرط الخامس هو ما يسمى بحد الترخص، حد الترخص. المسافر يسأل يقول أنا كل الشرائط الأربعة المتقدمة محققها وراح أسرع بالسفر، من أي مسافة أبتدأ بالترخيص أبتدأ بالتقصير؟ أول ما أخرج من الدار نقول لا، لا بد أن تتوارى عنك جدران البلد ولا تسمع صوت الأذان، أذان أمران معتبران في التقصير في الترخيص، حتى تبدأ بالتقصير والترخيص بإسقاط الركعتين الأخيرتين لابد من تجاوز حد الترخص اللي يتحقق بهذين الأمرين وهو مواراة الجدران وعدم سماع الأذان. أما ما يدل على مواراة الجدران وخفاء الجدران صحيحة محمد بن مسلم هي العمدة في هذا الفرع، صحيحة محمد بن مسلم قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يريد السفر فيخرج متى يقصر؟ هذا سؤال، هذا محل كلام، يقول أنا محقق كل الشرائط شو وقت أبتدئ بالتقصير؟ قال عليه السلام إذا توارى عن البيوت، إذا توارى عن البيوت اللي يعبرون عنه خفاء الجدران، يتوارى عن البيوت يعني جدران البيوت تخفى عنه أو يخفى عن عمن في البيوت، هذا فيما يرتبط بخفاء الجدران أو تواري الجدران. أما عدم سماع الأذان فصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال سألته عن التقصير قال إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأقم، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصر، وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك. يقول حد الترخص كما معتبر في الذهاب لابد أن تخفى الجدران وأن لا يسمع الأذان، بالرجوع أيضا كذلك، أنت تسافر في سفر ثم رجعت حينما تسافر بالمقصد تصلي قصر، فتبقى على التقصير تقصر 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 إلى أن تصل حد الترخص، حينما تصل حد الترخص حينئذ أيضا ينقطع التقصير وتبتدئ بالتمام. راح يجي من الشارع راح يعرض لها هاي النقطة. في السفر في ابتداء السفر، هل المعتبر كلا الأمرين؟ لابد أن يتحقق كلا الأمرين، أولا خفاء الإدران وعدم سماع الأذان، أم يكفي أحد الأمرين في ابتداء الترخيص راح يتعرض إلى اللي دائما هذا يمر علينا المثال التقليدي في باب المفهوم في الشرط، في مفهوم الشرط يمر علينا هذا وراح نبينه إن شاء الله إذا بقى وقت. فإذن لابد من خفاء الجدران وعدم سماع الأذان. يقول ولابد من الالتفات الشارع، لابد من الالتفات إلى أن الرواية الصحيح عبرت فيما يرتبط بالتواري إذا توارى عن البيوت، إذا توارى عن البيوت يعني لا يرى مثلا الجدران أو الناس اللي موجودين في البلد ما يشوفون، لا يرى توارى الجدران وخفية الجدران. يقول واضح جدا أن خفاء الجدران المراد منه هذا واضح وينبه على الشارع. يقول المراد من خفاء الجدران مو مطلق الخفاء ولو كان لحائل لمانع، مثلا أكو سلة في آخر البيوت مجرد أن ينشئ السفر هو تخفى عن الجدران، هاي السل يحول بينه وبين الجدران. يقول لا واضح حينما نقول التواري المقصود من التواري بسبب المسير، بسبب المشي، بسبب الضرب في الأرض، بسبب المسير والابتعاد عن البيوت تخفى الجدران، مو خفاء الجدران مطلقا ولو لأي سبب كان، كما لو كان هناك حائل أو كان المسافر أعمى، أعمى هو مجرد أن يشرع في سفرة تخفى عنه الجدران. نقول لا المراد من خفاء الجدران خفاء الجدران بسبب المشي وبسبب السفر. خفاء الجدران إذا كان في ظروف طبيعية، في ظروف خلينا نقول قياسية، إذا كانت الأرض مستوية، أرض المسير مستوية، وكان نفس البلد أيضا لا على مرتفع ولا على منخفض، أيضا في أرض مستوية، وكان المسافر سميعا بصيرا، وأيضا كانت الظروف كلها طبيعية، نقول حينئذ لا بد من اعتبار خفاء الجدران وعدم سماع الأذى. أما إذا لم تكن الظروف طبيعية، يقول في كل ظرف قاعدة، في كل ظرف غير طبيعي استثنائي لا بد من التقدير، لا بد من التقدير، كما لو كان المسافر أطرش ما يسمع شنو حكمه، هذا هو أصلا ما يسمع الأذان فشنو حكمه، شو وقت يقصر، نقول نقدر أن هذا معنى ولو تقديره، نقدر أن المسافر يكون سميعا يسمع، فلو كان المسافر يسمع إلى أي مسافة يخفى عنه الأذان يقصر من تلك المسافة، هكذا إذا كان لا يرى، هكذا إذا كانت البلدان أو إذا كان البلد الذي أنشأ السفر من في مرتفع على مرتفع بحيث الجد يمشي هو يرى هذا البلد، أيضا يقدر أن هذا البلد لو كان في أرض مستوية إلى أي مسافة تخفى عنه الجدران. يقول في كل ظرف غير طبيعي استثنائي لا بد من التقدير. قال وأن يتوارى عن جدران بلده بالضرب في الأرض، هاي الباء سببية يعني بسبب الضرب في الأرض مو بسبب شيء آخر، أن تتوارى الجدران ولو لوجود حائل مثلا، بالضرب في الأرض لا مطلق المواراة يعني ولو كانت لوجود حائل، مجرد وجود حائل يمنع من رؤية الجدران هذا غير كاف في التقصير. قال لا مطلق المواراة أو يخفى عليه أذانه، أذان البلد ولو تقديرا، هاي ولو تقديرا تعود للأمرين، خفاء الجدران ولو تقديرا وعدم سماع الأذان أيضا ولو تقديرا، كالبلد المنخفض والمرتفع، البلد المنخفض المرتفع هذا المرتفع يشوفه شقد ما يمشي هو يشوفه، هذا أيضا لابد من تقديره، غير منخفض في أرض مستوية ويقدر المسافة، ومختلف الأرض هذا قد يكون مختلف الأرض يعني للمسافة التي تقطع، هاي المسافة التي تقطع إذا كانت مختلفة الارتفاع والانخفاض ايضا قد تاثر على الرؤيه وقد تاثر على السماء ومختلف الارض وعادم الجدار والاذان. يقول هو ما قاعد ياذن، انا طلعت ورا صلاه الصبح ما قاعد ياذنون حتى اسمع لو ما اسمع، ما اسمعهم ياذنون. لا، نقول انت قدر الان ولو بعد طلوع الشمس، قدر الان شخص ياذن، فتسمع اذانه لو ما تسمع اذانه. عادم الاذان يقدر وجود الاذان، عادم الجدران يقول البيوت ما بيها جدران، اذا كان اكو شي بلد البيوت ما بيها جدران، فيقول ماكو جدران، هاي من قبيل السالبه بانتفاء الموضوع، ماكو جدران انا حتى تخفى علي بالمسير. يقول ايضا تقدر وجود جدران لجدران متعارفه لذلك البلد، وعادم الجدران والاذان والسمع والبصر، ايضا عادم السمع والبصر عبارته لاحظوا عادم الجدران، هاي عادم صفه المن، احشو صفه المن للبلد، هذا البلد الذي يعدم الجدران يعني معدوم الجدران، عادم يعني معدوم، عادم يعني معدوم، اسم فاعل يراد منه اسم المفعول، يعني معدوم الجدران، هذا البلد اللي ما فيه جدران، البلد اللي ما فيه اذان، ما يأذنوا، نستجير بالله، عادم الجدران والاذان. والسمع والبصر، هاي السمع والبصر معطوف علينا على عادم على الجدران والاذان، يعني عادم البصر وعادم السمع، قلنا ما يسمع او لا يبصر، بس اللطيف ان عادم صفه قلنا المن صفه للبلد، بس حينما نعطف السمع والبصر صفه المن للمكلف للمسافر، عادم الجدران والاذان وعادم السمع والبصر، الاولى صفه للبلد، الثانيه صفه للمسافر، والسمع والبصر والمعتبر. نسال نقول اتهمنا لا بد من تقدير مسافه، هاي المسافه يخفى الاذان ولا نسمع لا نسمع الاذان وتخفى الجدران، هذا شنو مبدا حسابه؟ من اي مسافه تبتدئ هذا الاذان؟ وين لابد ان يؤذن؟ او هاي الجدران اي جدران تخفى؟ وحينما يشرع بالسفر اخر جدران البلد هي خافيه من اصلها، فشنو المراد من خفاء الجدران وعدم سماع الاذان؟ يقول نفس الكلام اللي ذكرناه، نفس هذا السؤال اللي ذكرناه الان نذكره الان في حد الترخص، نذكره في شنو؟ في مبدا حساب المسافه. مبدا حساب المسافه الثمانيه فراسخ، قلنا منين نحسبها؟ هم طرحنا هيك السؤال، منين نحسب المسافه الثمانيه فراسخ؟ هنا هم نسال، نقول منين نحسب ابتداء خفاء الاذان مثلا او خفاء الجدران؟ يقول نفس الجواب هو الجواب اللي جاوبنا به هناك نجاوب به هنا. شنو جاوبنا هناك الشيخ يوسف؟ قلنا تفصيله، قلنا نفصل البلدان اما ان تكون صغيره واما ان تكون متوسطه واما ان تكون كبيره. البلدان المتوسطة فما دون، يعني المتوسطة والصغيرة، نبتدئ من سور البلد من حد البلد. البلدان الكبيرة نبتدئ منين؟ من نفس المحلة، كما قد يقال في بغداد، بغداد كبيرة كل محلة مثلا هي خاصة بأهلها، فيكون نبدأ حساب المسافة من نفس تلك المحلة لا من نفس حدود البلد. قال والمعتبر آخر البلد المتوسط، آخر البلد المتوسط فما دون، المتوسط فما دون يعني شنو؟ يعني الصغير، يعني الصغير والمتوسط نعتبر المسافة من آخر البلد. والمعتبر آخر البلد المتوسط فما دون، ومحلته، أي محلته معطوفة على آخر، المعتبر آخر البلد والمعتبر محلة البلد في المستفع، في البلد المستفع، المعتبر هو المحلة مو آخر البلد. وصورة الجدران بعد شنو المعتبر؟ يقول هذا المسافر، يقول أنا بالنسبة للأذان، بالنسبة للأذان قطعت مسافة، شرعت بالمسافة ويا الصلاة، فأكو شخص قاعد يأذن، شخص قاعد يأذن، فأني أسمع الصوت ولا أميز الكلام، أسمع همهمة أذان لكن وين واصل بالتشهد بالحي علات ما أدري، أسمع الصوت لكن لا أميز الكلام. شنو المعتبر؟ نقول له المعتبر هو الصوت لا الكلام. المعتبر عدم سماع الصوت أصلا، مو أن لا تميز الكلام. ليش؟ يقول لوضوح أن الذي يسمع الصوت ولا يميز الكلام هذا ينطبق عليه. شنو ينطبق عليه؟ يسمع الأذان. الرواية قالت، لاحظوا حتى نرجع بالخصوصيات للرواية، الرواية قالت إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فشنو فأتم تسمع شيخنا. إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فشنو فأتم. هذا يسمع لو ما يسمع، يصدق عليه يسمع لو لا يصدق. يقول قاعد أسمع الصوت بس ما أميز الكلام، ما أميز الكلمات، ما أترجم. نقول له أنت قاعد تسمع الأذان إذا، فينطبق عليك تسمع، يصدق عليك تسمع، فلا بد من الإتمام ولا تقصر. فإذا شنو المعتبر فيما يرتبط بالأذان؟ سماع الصوت لا سماع الكلام، هذا فيما يرتبط بالأذان. أما فيما يرتبط بالجدران، يقول فيما يرتبط بالجدران، فيما يرتبط بالجدران لا بد من أن تخفى صورة الجدران للشبح. حتى إذا بقيت تشوف شبح الجدران أنت لابد من أن تقصر. يعني هذا تقريبا عكس ذاك الأول. يقول فيما يرتبط بالرؤية لابد أن تخفى عليك صورة وملامح الجدران، وأما إذا بقيت شبح الجدران هذا لا يعني أنك شنو أنك لا تقصر وتبقى على التمام. رؤية الشبح لا تمنع من التقصير ولا تمنع من الترخيص. واضح؟ أحيانا من نشوف مثلا بالتلفزيون أو بالإنترنت، من نشوف مثلا مدينة من بعيد مسافة بعيدة، ومع ذلك إحنا نشوف شنو، نشوف أشباح البيوت وأشباح الجدران. إذا أكو تصوير بعيد لمدينة نشوفها، يعني على مسافات بعيدة جزء نقطع المسافة، ومع ذلك أنت تشوف الشبح. هذا شنو معناه؟ معناه لا تقصر. والله شنو أنت قاعد تشوف شبح الجدران؟ لا، هذا مستبعد جدا. مستبعد شنو؟ عقلا يعني شكو بي. نقول لا شوف لاحظوا، نقول هذا عدم رؤية الصورة ورؤية الشبح، هذا قطعا جزما غير مانع من الترخيص. ليش نقطع؟ هذا منين جبنا القطع؟ نقول ولو بقرينة شنو المعرف الثاني، مو احنا عندنا معرفين. المعرف الاول منه خفاء الجدران، سوار الجدران. المعرف الثاني منه عدم سماع الاذان. يقول هذا عدم سماع الاذان بمجرد ان نقطع مسافه قصيره هذا يخفل السماع، ولو سماع الصوت مو حتى الكلام، فضلا عن الكلام يخفى الصوت. نقول فمو من المناسب، مو من المستبعد جدا ان تكون علامه مسافاتها طويله وبعيده وعلامه اخرى مسافاتها قصيره. بقرينه العلامه الثانيه كانما العلامه الثانيه راح تكون مفسر المن للعلامه الاولى، فنعتبر فيما يرتبط بالجدران نعتبر خفاء الصوره ولو لم يخفل الشبح. اما فيما يرتبط بالسماع فنعتبر عدم سماع الصوت اصلا فضلا عن عدم سماع الكلام. لذلك نفرق بين السماع وبين التواري. قال والمعتبر اخر البلد المتوسط فيما دون ومحلته في المتسع. هذا فيما يرتبط بالمبدا. قال والمعتبر اخر البلد وصورة الجدار. صورة الجدار معطوفة على آخر البلد، يعني والمعتبر صورة الجدار للشبح. المعتبر صورة الجدار يعني المعتبر في شنو؟ في الترخيص. تبدأ بالترخيص بمجرد أن تخفى عليك الصورة للشبح، ولو لم يخفل الشبح ولو لم يتوارى الشبح، فلا زلت تشوف الشبح لكن قصر. المعتبر في التقصير شنو؟ هو نفس الصورة. قال والمعتبر صورة الجدار للشبح. أنا قصرت بالعبارة. هذا فيما يرتبط بمن؟ فيما يرتبط بالتواري، أما السماح قال والمعتبر الصوت للكلام. المعتبر فيما يرتبط بالسماع، المعتبر الصوت، يعني لا بد من أن لا تسمع الصوت، أما الكلام لا، هذا ليس بمعتبر، يعني ليست العبرة على الكلام، العبرة على الصوت. إذا لم تسمع الصوت فقط، إذا سمعت الصوت فأتم، إذا لم تسمع إذا سمعت الصوت، إذا سمعت الصوت فشنو فأتم، ولو لم تسمع الكلام، ولو لم تميز الكلام. قال والمعتبر صورة الجدار والصوت للشبح والكلام، هاي الصورة ترتبط بالتواري والصوت يرتبط بالسماع، ثم إجا قال للشبح، للشبح معطوفة على الصورة وللكلام معطوفة على الصوت، هذا لف ونشر مرتب، أحسنتم. قال والاكتفاء بأحد الأمرين، هذا يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وعلى محمد. أعتذر عن التأخير، شوية صار عارض، كما نصحت شوية مو زين، أرجو دعاءكم.